الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الرابع من باب صلاة الجمعة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. انتهينا من أول وقت صلاة الجمعة، وشرع المصنف في بيان آخر وقت صلاة الجمعة، قوله وآخره، أي آخر وقت صلاة الجمعة، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وهذا بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع ابن مفلح في المبدع وغيره. وفعلها بعد الزوال كما ذكرنا قبل قليل في المقطع السابق أنه أفضل. قوله فإن خرج وقتها قبل التحريمة، أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة، الحكم صلوا ظهرا. قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا، إذن هو بالإجماع لو خرج الوقت قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون ظهرا لفوات الوقت، وإلا أي بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات، فإنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام بالوقت ولا تسقط إذا شك في خروج الوقت. إذن المصنف رحمه الله ذكر أول الوقت وآخر الوقت، وذكر مسألة أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركاً للجمعة، فلو أن الإمام قد تأخر في دخوله الجمعة ثم لما يعني ابتدأ بالخطبة أطال إلى أن اقترب من أذان العصر، فإنه لو انتهى من الخطبة وكبر قبل أن يؤذن العصر تعتبر جمعة. يقول ابن قدامة لا نعلم فيه خلاف، لكن إن صلوا ركعة أتموها جمعة، وهذا واضح. إذا صلوا ركعة قبل أن يؤذن العصر فهذا واضح، لكن إن أدركوا تكبيرة الإحرام، أبو حنيفة رحمه الله يقول متى خرج الوقت قبل الفراغ منها، يعني من الركعة، بطلت ولا يبني عليها ظهرا، لأنها صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى، مثل الظهر والعصر. كذلك إذا عند أبي حنيفة أنه لا بد أن تكون الصلاة كلها قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت. الحنابلة يقولون لو أحرم تكبيرة الإحرام فقط ثم أذن العصر فإنهم يصلون جمعة. إذن الحنابلة يقولون العبرة بتكبيرة الإحرام. أبو حنيفة يقول يجب أن نوقع جميع الصلاة في الوقت. أهل القول الثالث قالوا يجب أن نصلي ركعة قبل دخول الوقت، وهذا رواية عن الإمام أحمد، فصارت الأقوال ثلاثة، والراجح الله أعلم هو القول الأول أنها تدرك بتكبيرة الإحرام، وسيأتي إن شاء الله أن الإدراك أنواع، إدراك وقت وإدراك جماعة وإدراك جمعة وإدراك ركعة، سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذا المعنى. ثم شرع المصنف رحمه الله في الشرط الثاني وهو العدد، قوله الشرط الثاني أي من شروط الجمعة، من شروط صحة الجمعة، حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيان أهل الوجوب، أهل الوجوب في الخطبة والجمعة، الخطبة والجمعة. إذن الحنابلة يوجبون العدد وهو أن يكون 40، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا العدد يجب أن يكون 40، يعني 40 شرط لوجوب وصحة الجمعة. وهذا يروى عن غير واحد من التابعين كعمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو مذهب مالك، يروى عن مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا لا تنعقد إلا ب50، وهو رواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بحديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على 50 رجلا ولا تجب على ما دون ذلك، وهذا الحديث ضعيف. واستدلوا بحديث آخر، حديث أبي هريرة أنه ذكر أن لما بلغ أصحاب رسول الله 50 جمع بهم رسول الله، وهذا الحديث كذلك ضعيف. القول الثالث قالوا تنعقد ب3، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد، قالوا لأنه يتناوله اسم الجمع، والله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه الصيغة صيغة الجمع يدخل فيها 3. القول الرابع قال أبو حنيفة تنعقد ب4، لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق أشبه 40. القول الخامس قال ربيعة تنعقد ب12 رجلا، ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى مصعب بن عمير بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوار ركعتين وأن يخطب فيهما، فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة ب12 رجلا. هذا حديث مصعب بن عمير. ويستدلون بحديث جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة يعني سوق، فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الحديث رواه مسلم. قالوا وما يشترط للابتداء يشترط للاستدامة. وأهل القول الأول ممن استدل من قال بأن العدد حضور يجب أن يحضر 40 احتجوا بحديث كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت مكان من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصمات اسم مكان، قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. رواه أبو داود. وحديث جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، رواه الدارقطني، والحديث ضعيف. وكونهم صلوا وكان العدد 40 لا يدل على أن غير 40 لا يصح، غير 40 لا يصح. قالوا وقول النبي مضت السنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول حديث جابر ضعيف، حديث جابر ضعيف. والحديث 12 رجلا كذلك لا يدل على أن أقل من 12 رجلا لا تصح به الجمعة، فالراجح الله أعلم أن الجمعة تصح ب3، تصح ب3. أهل القول الأول يقولون أن 3 و4 تحكم، ونقول كونهم صلوا ببعض الأوقات 12 أو 40 إن صحح على فرض تصحيح أحاديث 40، وأحاديث 40 كلها ضعيفة. فلو افترضنا أنها صحيحة ليس فيها أن أقل من 40 لا تصح، وأحاديث قلنا أحاديث 40 كلها لا تصح، كلها لا تصح. إذن الراجح أنه يكفي 3، والعلم عند الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الشرط الثالث وهو الاستيطان. قوله الشرط الثالث أي من شروط صحة الجمعة بقرية مستوطنين، أي أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، وهي مبنية بما جرت العادة الحنابلة بما جرت العادة به. على هذا المبنية قالوا لا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعب، قالوا لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، الاستيطان غالبا. قال المصنف رحمه الله وسيأتي الخلاف في هذه المسائل. قول المصنف رحمه الله: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني تصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء. قالوا: لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني، والبيهقي يقول الحديث إسناده صحيح وحسن. الخطاب يقول: حرة بني بياضة على ميل من المدينة، على ميل من المدينة. وذكرنا الفرسخ وحضور الفرسخ وإقامة الجمعة في، يعني وجوب الحضور لمن بعد عن، يعني من بعد عن المدينة مقدار معين، مسافة فرسخ، هذه المسألة تكلمنا عنها. خلاف العلماء في اشتراط المصر، المصنف يقول: الشرط الثالث بقرية مستوطنين، يعني الاستيطان أي المصر. لكن الحنابلة يقولون: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، من الصحراء. اختلف العلماء في اشتراط المصر. القول الأول قالوا: لا يشترط للجمعة المصر، بمعنى لو أقاموها خارج المصر فالجمعة صحيحة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وروي عن غير واحد من الصحابة والتابعين. القول الثاني: روي عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وهذا قال به غير واحد من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة، واحتجوا بحديث: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. والراجح أنه لا يشترط المصر، والدليل حديث كعب بن مالك أنه قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصمات، رواه أبو داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح. كذلك إذا حرة بني بياضة كما قلنا هي على قدر ميل كما قال الخطابي. وعن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم لجمعة جمعت بجواثة من البحرين من قرى عبد القيس، إذن أقيمت في قرية وليس في مصر. وأبو هريرة يقول: كتب إلي عمر، أو كتب، عفوا، كتب إلى عمر، أي عمر بن الخطاب، يسأل عن الجمعة بالبحرين، فكان عاملها عليه، فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم. الإمام أحمد يقول، وهذا إسناده جيد وسيأتي تخريجه بعد قليل. أما الحديث الذي يستدلون به الذي ذكرناه: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، الحديث ضعيف، هو صح عن علي رضي الله عنه، ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآثار المروية في هذه المسألة: ذكرنا أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر: جمعوا حيث كنتم، حيث كنتم، هذا فيه دليل على أنه يجوز التجميع حيث كان الشخص ولو كان في صحراء. وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم، أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر. أما قول علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، فنقول هو مخالف بالآثار المروية عن الصحابة غير علي بن أبي طالب، فنحمل هذا المعنى، نقول أنه في المصر يجب وغير المصر لا يجب، إن فعلوها فحسن وإن لم يفعلوها لا بأس ولا يأثمون، ولا يأثمون. قول عمر: جمعوا حيث كنتم، قد يستفاد من العموم، نقول هو مخصوص كذلك بأثر علي. أثر علي أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر. المسألة الأخرى: لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، يجوز إقامتها فيما قارب من الصحراء، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد. القول الثاني قالوا: لا تجوز في غير البنيان، لأنه موضع يجوز لأهل مصر قصر الصلاة فيه، فأشبه البعيد. والراجح هو القول الأول، والدليل الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك حديث مصعب بن عمير، وأثر كذلك أثر عمر وأثر ابن عمر، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.